بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في كتاب التوحيد في الباب الرابع، ذكر تحت الباب الرابع 4 فصول. قال الفصل الأول: تعريف البدعة أنواعها وأحكامها. ختم الكتاب بهذا الفصل الباب الرابع. قال: تعريفها: البدعة في اللغة مأخوذة من البدع، وهو الاختراع على غير مثال سابق. هنا قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعها على غير مثال سابق. قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبق إليها. والابتداع على قسمين، لأن الابتداع في اللغة الاختراع، اختراع الشيء على غير مثال سابق. والابتداع على قسمين: ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة، وهذا مباح، هذا مخترعات الحديثة من الصناعات وهكذا، هذه ابتداع بمعنى اختراع وهو مباح في العادات، ما له علاقة بالدين. الآن هذا الميكروفون اخترع حديث وهي عادة وما له علاقة بالدين، ما نقول هذا بدعة؟ هذا الترويحات، هذا البنايات الجديدة، هذه كلها وإن لم يكن لها مثال سابق، ولكنها لا تتدخل في، لا لها، نعم، ما لها دخل في العبادات، في العادات. وابتداع في الدين، هذا الذي يتحدث عنه العلماء، الابتداع في الدين، وهذا محرم لأن الأصل فيه التوقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث الأول متفق عليه، والثاني في رواية مسلم من حديث عائشة. إذن هذا هو الابتداع في الدين، اختراع في الدين طريقة ليست منه، هذا محرم. في أمور الدنيا والعادات هذا الأصل فيها الإباحة، لا يزال الناس في اختراعات في أمور صناعاتهم وهكذا في كثير من الأمور. أنواع البدع: البدع في الدين نوعان. النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية، كما قالت الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم، هذه تسمى بدع قولية واعتقادية. بدع الجهمية كالقول بأن القرآن مخلوق، هذا بدعة، اعتقدوا هذا الشيء وقالوه، وما قاله الله ولا قاله رسوله ولا قاله الصحابة ولا من بعدهم، ابتدعوا هذا الشيء. وهكذا أقوال واعتقادات المعتزلة وأقوال واعتقادات الرافضة وسائر أهل الفرق الضالة. النوع الثاني: بدع في العبادات، كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها، وهي أقسام. القسم الأول: أن يكون في أصل العبادة بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع، كأن يحدث صلاة غير مشروعة، أو صياما غير مشروع أصلا، أو أعيادا غير مشروعة كأعياد المولد وغيرها، هذا أصله غير مشروع. يأتي إنسان يزيد صلاة فوق الصلوات الخمس، نقول لا، هذا بدعة. وهكذا أيضا يأتي الصيام غير الصيام المعروف، أو أعياد غير الأعياد المعروفة. القسم الثاني: أن يكون من الزيادة في العبادة المشروعة، يعني أصلها موجود لكن زيادة، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا، أو زاد ذكر من الأذكار في الصلاة غير مشروع. القسم الثالث: أن يكون في صفة أداء العبادة المشروعة، يعني الآن الأصل مشروع والصيغة، نعم، ليس فيها زيادة ولا نقصان هذه العبادة، لكن أداها على صفة غير مشروعة، بأن يؤديها على صفة غير مشروعة، وذلك أداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة. الآن الذكر مشروع: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته يفرغ ويذكر الله سبحانه وتعالى، ويعرف من قضاء صلاته بالتكبير. لكن لو أننا اجتمعنا بعد الصلاة ونقرأ أذكار الصلاة، الأدبار الصلاة، بصوت جماعي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر. الآن هذا ذكر وهو مشروع في هذا الوقت، لكن إيش الخلل فيه؟ هذه الصفة والصيغة غير مشروع، واضح؟ إذن لابد من الالتزام العبادة ووقت أدائها وصفة أدائها. العبادة تكون مشروعة، والوقت يكون مشروع، والصفة تكون مشروعة. فإذا أدى عبادة غير مشروعة، أو في وقت غير مشروع، أو بصفة غير مشروعة، هذا من الإحداث في الدين. وقد تشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع والأخير: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة، لم يخصصه الشرع كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام. الآن صيام 3 أيام من كل شهر، 3 الأيام البيض، مشروع ولا ما مشروع؟ مشروع. طيب عندما يبقى الإنسان طوال السنة مفطر وليلة النصف من شعبان يخصها بالصيام، وبعدها يقول لك يا أخي كيف تحرم علي يعني صيام النصف وهذا صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام البيض؟ قل ما وجدت بيض إلا هذا اليوم، كل أيام السنة عندك سوداء. فإذا تخصيص يوم معين للعبادة وإن كان أصله مشروع هذا يكون من البدع، فإن أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل. طيب أكتفي بهذا إن شاء الله، وللحديث بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.